بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب في الإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح 6 مواضع من السيرة النبوية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ورعاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشريط الثاني.
ويرد كيدهم في نحورهم صيانة لدينه وذبا عن أهله وحزبه الذين هم أهل الدين الخالص. فأنزل الله عز وجل ما يثبت به فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجحض به كيد المفترين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تدع، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى الشيطان في مسامع أعدائه شيئا ليس مما أنزل عليه. فهمتم ذلك بارك الله فيكم؟ يعني أن الله عز وجل إذا تلا نبي، ما من نبي يتلو تلاوة في مجمع عام يستمعها أولياؤه وأعداؤه، يستمعها أهل الله وخصته وأولياؤه كما يستمع إليها أعداؤه من الكفار والمشركين، إلا يلقي الشيطان تلبيسا وتدليسا في أسماع المشركين ما يظنونه، ما يظنون أنه مما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي والقرآن بريئان من ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ما معنى تمنى؟ تلا، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، يعني ليس في المتلو لا، وإنما هو في مسامع من؟ القوم الكفار. قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هذا ينسخه يصبح كذبا لا حقيقة له، وليس هو في تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها الملك عليه الصلاة والسلام أبدا. ويحكم الله آياته، يصفيها تصفية، يصفيها تصفية، فيصبح الوحي مصونا، مصونا من الله عز وجل إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى أسماع أهل الإيمان. أما ما ألقاه الشيطان فيبقى في أسماع من؟ في أسماع الكفار حتى يكذبهم الله عز وجل. الأمر الثاني الذي أفاده هذا الموضع أو قرره الشيخ في هذا الموضع أن المشركين والكفار عامة، وأقول وكذلك أهل الأهواء من بعدهم، وأهل الأهواء من بعدهم إذا وجدوا في التدين شيئا من اللين أقبلوا، وإذا وجدوا فيه قوة وصرامة أدبروا، وألصقوا ذلك بأهل الإيمان. ولكن الله عز وجل يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته، والمقصود أنه على المسلمين أن يتفطنوا لأعدائهم من الكفار والمشركين وممن ينتسب حتى إلى الإسلام، فإن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام يتربص بأهل السنة الدوائر. فإذا وجد ثغرة انسل منها ونفث في أهل السنة العداوة والبغضة وألقى في صفوفهم الفتن، ولا يزول ذلك إلا بالعود إلى السنة الصحيحة القوية. فيجب على المسلم أن يكون قويا في عقيدته، وأن يقول بها أينما كان، لا يخشى في الله لومة لائم. نعم.
كلام المعنى هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله سبحانه هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده.
أقول هذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أن المشركين حتى في ميلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينهم وإصغائهم إليه لم يكن عن تدين خالص، لم يكن إقرارا منهم بالألوهية التي جاء بها النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم على الجميع، وإنما هو إقرار بالربوبية، إقرار بالربوبية. ولهذا قالوا نحن نعلم أن الله يخلق وإلى آخره. وأيضا خلطوا مع الربوبية عبادة المشركين. الربوبية وحدها لم تكن نافعة، الإقرار بالربوبية وحدها لم يكن مجديا ولم يكن نافعا، ولكن القوم مع إقرارهم بالربوبية أيضا جعلوا آلهتهم وسائط، قالوا هي تشفع لنا، شفاعتهم فينا عند الله مقبولة، كما قص الله عز وجل عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وبهذا يستبين لكم أن تفسير لا إله إلا الله بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار تفسير من أبطل الباطل، تفسير بالربوبية الذي أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، بل استباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبب رليهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا الألوهية.
أحسن الله إليكم وعفى الله عنكم ورفع الله قدركم. يقول رحمه الله الموضع الرابع: قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيهه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، ثم صبره على المشاق العظيمة والعداوة البالغة، لكن لأنه لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصر مسلما، مع أنه يعتذر عن ذلك أن فيه مسبة أبيه عبد المطلب وآل هاشم وغيرهما من مشايخه. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء بحب الدين وبحب المسلمين ظن أكثر الناس أنه من المسلمين، مع أنه لم ينصر الإسلام بيده ولا ماله ولا له من الأعذار مال أبي طالب. فمن فهم قصة أبي طالب وفهم الواقع من أكثر من يدعي الإسلام وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين تبين له الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام والله المستعان.
في هذا الموضع يقرر المصنف رحمه الله شيئين، أحدهما قصة أبي طالب مختصرة، وكيف كانت مواقفه المناصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى قومه من قريش لقاء ما ذب به عن النبي صلى الله عليه وسلم وناصره. ويذكر الشيخ أنه مع ذلك سفه أحلام المشركين وعاب عليهم، لكنه لم يمت على الإسلام. لماذا؟ لأنه لم يسلم، لم يدخل في دين الله الذي جاء به ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل رغب في أن يموت على ملة عبد المطلب، هذا عذره. وهذا يسميه أهل العلم كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. هو مصدق بأن هو مصدق هكذا بالرسالة، لكن لم يسلم، لم يقبلها، لم يدخل فيها، ولأبي طالب أشعار تدل على ذلك. ويوضح كفر أبي طالب وأنه مات على دين آبائه وأجداده عبادة الأصنام حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي رواية قل كلمة الإخلاص أخاصم لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من بني مخزوم، وهما عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عمرو بن هشام، فالأول أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، والآخر مات على الكفر، قتل يوم بدر. فكان كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه قال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم له قول الحق أعادوا له قول السوء، حتى آخر كلمة قالها أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فمن تأمل هذا عرف أنه لا خلاص من الكفر بمجرد محبة الإسلام ومحبة أهله ومناصرة أهل الإسلام، كل ذلك لا ينفعه إلا الدخول في الإسلام قولا وعملا واعتقادا وبراءة من الكفر وأهله. الشيء الثاني إشارة إلى قصة أو إلى أمر واقع ذكره الشيخ عن بعض الناس في بعض أهل الأحساء وأهل البصرة الذين عرف منهم محبة المسلمين ومحبة الإسلام، لكن لم يعرف منهم الصدق في الإسلام، لم تعرف منهم قدم صدق، وإنما هي مجرد محبة وتقديس وتوقير، فذلك لم ينفعهم. فبان بهذا أن الإسلام يجب أن يكون باللسان وبالاعتقاد وبالجوارح، لأن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، بل هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وعلى هذا فإنه يخشى على بعض من يدعي الإسلام ويتصدر الدعوة أن يكتفي بمجرد الدخول في الإسلام هكذا من غير غيرة أو بلا غيرة على دين الله. فإن لا إله إلا الله لم ترد مطلقة، بل مقيدة بقيود عظيمة. قيل لوهب بن المنبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لن يفتح لك. وقيل للحسن رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: من قال لا إله إلا الله وأدى فرضها وحقها دخل الجنة. ويدل على وجوب مصارمة الكفار ومعاداتهم وبغضهم في ذات الله، ولو تعامل المسلم معهم معاملة دنيوية. القصة، قصة وعد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بالاستغفار، وعده أن يستغفر له، قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن استغفر له. قال طائفة من أهل العلم أنه استغفر له ثم نهي، وقال بعضهم: لا، لم يستغفر له، ولكن عزم على الاستغفار له فأنزل الله ذلك النهي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة واحدة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين ولكن محبة للأهل والمال والوطن. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا معهم أي مع المشركين وهم كارهون، فقتل بعضهم بالرمي والرامي لا يعرفهم. فلما سمع الصحابة من القتلى قتل فلان وفلان شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآيات. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا علم أنهم لو بلغهم عنهم كلام في سب الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى فيهم، فإن الملائكة تقول لهم فيما كنتم ولم يقولوا لهم كيف تصديقكم. فلما قالوا كنا مستضعفين في الأرض لم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقال للعالم والمتصدق كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويزيد ذلك إيضاحا للجاهل والعارف الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا واضح جدا، لأن هؤلاء الذين خرجوا من الوعيد فلم يبق شبهة، لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلبه، بل قال الله في من هذه صفته صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فمن فهم هذا الموضع والموضع الذي قبله فهم كلام الحسن البصري، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحاصل ما تضمنه هذا الموضع أولا وجوب أخذ العبرة من حال أقوام من المسلمين، كان يجب عليهم أن يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، وذلك لأن مكة لم تكن دار إسلام حينئذ، بل كانت دار كفر، ودار الإسلام هي التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأمر الله بعد أن أمضى بمكة سنين عددا يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فلما بلغ من المشركين ما بلغ من تكذيبهم وإيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وصدهم عن سبيل الله، أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. فكان الواجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن يهاجر معه فرارا بدينه، وإن كان له من مكة وإن كان له بمكة ما يكون من المال والأهل. أقول والذي حصل
أن هؤلاء المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تخلفوا كرها للدين، وإنما آثروا البقاء بمكة محبة في المال والأهل، فخرجوا يوم بدر مع المشركين وهم كارهون، فقتل منهم أناس في من قتل من المشركين، فبلغ أخبرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قتلنا إخواننا. أثبتوا لهم الأخوة في الدين لأنهم لم يظهر منهم سب لله ولا لدينه ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل من سورة النساء آيات يشنع عليهم عملهم فيها ويسجل عليهم ظلم أنفسهم، لأنه كان في مقدورهم أن يهاجروا كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، لكن آثروا المال والأهل على ما يحبه الله ورسوله من أمر الهجرة. ومن الآيات التي أنزلها الله فيهم مبينا ظلمهم أنفسهم وتوعدهم فيها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فكانت الهجرة بهذا واجبة على كل مسلم وجد في دار الكفر ما يؤذيه في دينه وعرضه، فيجب عليه اللحاق بأهل الإيمان حتى يأمن على دينه وعرضه. وأصبح الناس حين ذاك ثلاثة أقسام: قسم آثروا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجروا من مكة إلى المدينة مخلفين من وراءهم من الأهل كالآباء والأمهات والأبناء، وذلك فرارا لدينهم، وهؤلاء هم الخلص الناجون من الوعيد. القسم الثاني قسم أرادوا الخروج واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حيل بينهم وبين ذلك ولا طاقة لهم، ولو خرجوا لم يهتدوا السبيل، فأولئكم المستضعفون وهم معذورون، عذرهم الله عز وجل فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الوجه الثاني.
ولو خرجوا لم يهتدوا السبيل، فأولئكم المستضعفون وهم معذورون. عذرهم الله عز وجل فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. القسم الثالث: من أخلدوا إلى الأرض وركنوا إلى المقام في مكة وآثروا ذلك على محبة الله ومحبة رسوله، أو آثروا ذلك على ما يحبه الله ورسوله من الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئكم القوم وقعوا في الشناعة والوعيد، وسماهم الله ظالمي أنفسهم وتوعدهم بأشد الوعيد، فقال: أولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والناظر في هذه القصة يجد أنه يجب عليه إيثار ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه الخلق ولو كانوا في الأقربين، ويظهر له جليا أنه يجب عليه أن يفاصل المشركين ويصارمهم. ومن هذه المفاصلة والمصارمة أن يباين ديارهم ولا يقيم معهم ما دام أنه في أرض لم يطب له المقام فيها. هو منقص عليه في دينه وفي عرضه، يجب عليه أن يفر بدينه. فبان بهذا أن الهجرة فريضة محكمة من السنن المحكمة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. صحيح بمجموع طرقه. والقول الآن في أقوام من المسلمين يعيشون بين ظهرين المشركين في أمريكا وأوروبا وغيرها، يعيشون بين الكفار، فهؤلاء لا يخلون عن حاله، إما أن يأمنوا على دينهم وأعراضهم وأن تكون لهم الحرية، فالهجرة في حقهم مندوبة وليست بواجبة. الحال الثانية: أن يضيق عليهم في دينهم وأن يفتنوا في دينهم وأعراضهم ولا تكون لهم الحرية في إقامة شعائر الإسلام، فهؤلاء وجبت عليهم الهجرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والله الموفق. في ذلك الوقت في هذا الوقت أي لا، هو المؤلف يعني يريد أن يقرر بأن القوم قادرون على الهجرة، لكنهم آثروا عدم ذلك فكانوا ظالمي أنفسهم. للهجرة في ذلك الوقت مخاطب بها كل مسلم، كل مسلم يحرم عليه المقام بمكة، نعم، لأن لا دولة للإسلام وليست لهم الحرية، لا يستطيعون إقامة شعائر الله، فكان واجبا عليهم أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم الآن يضطرد في حق المسلمين المعاصرين لليوم الذين يعيشون بين الكفار، فقد قدمنا حكمهم فيما يظهر لنا. والله الموفق. نعم، هؤلاء نعم مسلمون، أقول مسلمون. لكن أقصد إن أوذوا في دينهم ولم يتمكنوا من إقامة شعائر الله كانوا تحت الوعيد إذا لم يهاجروا، إلا من حيل بينه وبين هجرة، يعني النظر في الحال.
هو الشيخ إرادة المصنف رحمه الله في آخر الكلام كلام الحسن البصري، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال.
نعم، لا شك أن الإيمان ليس مجرد أماني، الإيمان شرائع، الإيمان شرائع، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. لا بد أن يتبع المؤمن صحيح اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، أن يتبع ذلك بالعمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل. والعمل الصالح أو من العمل الصالح الذي يرضاه الله هجرة المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن قدمنا ماذا؟ التفصيل في ذلك. ولا شك أن مهاجرة إخواننا في أوروبا وفي أمريكا وفي مجاهل أفريقيا وآسيا، هجرتهم إلى بلاد الإسلام لا شك أن هذا خير لهم وأسلم، لكن ما داموا لا يقدرون على ذلك ويؤدون شعائر الله، يؤدون شعائر الله كما في بلاد الإسلام لم يضيق عليهم، فإنه لا بأس إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة من أصحابه بالهجرة الحبشة وهي دار كفر، لكن لا يظلم أحد في 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 كنف ملكها النجاشي الذي أسلم بعد فحسن إسلامه ورحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. يقول رحمه الله: الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لم يبق في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قالها لا يكفر بشيء. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرة، لكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه الشهادة أهل إسلام، حرم الإسلام مالهم ودمهم، مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البعث واستهزائهم بمن أقر به واستهزائهم بالشرائع وتفضيلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أهل إسلام، ولو جرى منهم ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة، أعني البوادي المستصفين بما ذكرنا. والذي يبين ذلك من قصة الردة أن المرتدين افترقوا في ردتهم، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين لكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في النبوة، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس. ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا على أن الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة، ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء، فكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم مرتدون. ومنهم أنواع أخرى، منهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. فقال إن كنت صادقا فألق السلاح. فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين أبائنا، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن ما قال رجل من أهل البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام، قال أشهد أن كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام أنه كافر.
والحاصل في هذا الموضع أنه أولا يجب الإقرار بالشهادتين، فإنه باتفاق أهل العلم والدين أنه لا إسلام لمن لم ينطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثاني يجب فهم معناهما، وكذلك يجب العمل بمقتضاهما. وقد قدمنا أمس أنه يلزم في كون الشهادتين عاصمتين للدم والمال أمور، وهي لفظهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما والكفر بما يعبد من دون الله، وكذلك تكفير من عبد غير الله. الأمر الثالث التأكيد على أنه يجب على من أقر بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أن يحترس وأن يحرص على هذا الدين، ولا يغتر بأن الإقرار بالشهادتين عاصم للدم والمال على كل حال. ويدلل الشيخ رحمه الله على هذا المعنى بقصة الردة، فإن المرتدين أصناف، منهم من كذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من أطاع مسيلمة الكذاب ظنا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر النبوة. وغير ذلك من الأصناف، فما كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن معهم من أئمة التابعين وأهل العلم والدين إلا أن أجمعوا على قتال جميع المرتدين ولم يفرقوا بينهم، حتى ولو أن المسلم عمل جميع أركان الإسلام لكنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، والحاصل أنه يجب على المسلم أن يكون إيمانه كاملا قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. فقصة الردة تدل على أن لا إله إلا الله لها حقوق وواجبات يجمعها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بفعل أوامره واجتناب نواهيه واعتقاد أن ما أخبر به كله حق وصدق من غير تفريق بين الله ورسله ومن غير تفريق بواجبات هذا الدين يقر بها جميعا. ومن ذلك اعتقاده أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله أكمل له الدين وأتمه عليه فترك الناس على البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويجلي ذلك ويزيده وضوحا أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل حتى من منع الزكاة وقهرهم على أدائها، وهم قسمان، منهم من منعها بخلا بها ومنهم من منعها جحودا. والمقصود أن من جحد فرضا من فرائض الدين فرضيته معلومة من الدين باضطرار فإنه يكفر بعد إيمانه وإن كان مقرا بما عدا ذلك. والله الموفق. هذه قصة الفجاء حقيقة أنها يعني غريبة علينا، تحتاج إلى نظر في سندها. نعم.
فما أحسن ما قال رجل من أهل الموادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال أشهد أن أخطأ، يعني هو وجميع الموادي، وأشهد أن المقوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه.
أقول في هذا المقطع الأخير رد على دعاة التقريب في الحقيقة الذين يقربون بين أهل الإسلام الخالص من شائبة الشرك وبين أهل الزيغ والانحراف. فالإسلام الذي يقبله الله عز وجل ولا يقبل سواه هو من أقر بجميع شرائع الدين بلسانه واعتقدها بقلبه وعملها وعمل ما استطاع منها بجوارحه. بل هناك من الشرائع لا يعذر أحد بتركها مثل الصلاة والزكاة وصيام رمضان. والمقصود الرد على الجهلة الذين يظنون أن قول لا إله إلا الله أو قولها مع معرفة معناها أو قولها مع العمل بمقتضاها هو عاصم للدم والمال. بل يجب على المسلم أن يفهم دين الله كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يدين لأحد من الخلق بعبادة، فالعبادة هي محض حق الله سبحانه وتعالى. ولا يزال إلى هذه الساعة أناس يدعون الإسلام، بل يقرون بالشهادتين ويقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده، لكن يشركون فيذبحون لغير الله وينذرون لغير الله ويستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يستغيثون بالأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومنهم من يستغيث بالأموات ويقرب لهم القرابين ويسألهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات، ومع هذا يزعم من يزعم أنهم مسلمون، فليس أولئك بالمسلمين أبدا، هم على دين أبي جهل ومن سلف من صناديد الكفر من قريش ومن دان دينها، حتى يدع هذه الأوثان ويتبرأ منها ظاهرا وباطنا، وحتى لا يعبدوا إلا الله وحده. نعم. والله تعليقنا أن هذا البدوي مسكين مغرر به، وعلماء السوء أو الجهال يقرونهم على ما هم عليه من عبادة غير الله، ويزينون لهم ذلك بأنكم أنتم مسلمون، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنتم مسلمون، لكن يقرونهم على عبادة غير الله. نعم.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
يا أيها المسلم العاقل، قلب النظر في تاريخ البشرية وتأمل في من سلف من الأمم وكيف أهلكه الله لما غلوا في الدين واتخذوا أندادا من دون الله، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. لقد كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم فشى الشرك في قوم نوح، وسببه الغلو في الصالحين وقبورهم. في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وروى ابن جرير بسنده عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم من دون الله. قال ابن القيم غفر الله له: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فهذا أول شرك حدث في الأرض، وهو الذي أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في زماننا. فإنه ألقى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم، وأن الدعاء عندها أرجى من الإجابة في المساجد، ثم ينقلهم الشيطان إلى الدعاء بالصالحين والإقسام على الله بهم، ثم ينقلهم بعد ذلك إلى دعائهم وطلب المدد منهم وسؤالهم كشف الكربات واتخاذ قبورهم أوثانا يعطفون عندها، وتعلق عليها القناديل والستور وتبنى فوقها القباب، ويطاف بها ويستلم ويقبلونها ويحجون إليها ويذبحون عندها. فكم هناك من مستغيث ومستجير وطالب للمدد من صاحب الضريح. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فيا من أحب الخليل المصطفى والنبي المجتبى سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، يا من أحب محمدا صلى الله عليه وسلم وأولياء الله، اعلم أن هذا الغلو المتقدم في الصالحين وقبورهم قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله وحده. فقد مكر بهم الشيطان كما مكر بقوم نوح، فعبدوا الأولياء من دون الله بدعوى محبة الصالحين، فمزج الحق بالباطل ولبس عليهم. فيا لله العجب، كيف يقرؤون قصة قوم نوح في كتب التفسير والحديث ويعرفون معناها، ثم يعتقدون بعد ذلك أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على التوحيد والسنة. الله أكبر. أين هؤلاء من قوم من قول سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، خرجاه في الصحيحين. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وقد وقع هذا من بعض الناس فغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستغاثة عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وكان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وحكى شيخ الإسلام عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتية أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وأن هذا السر انتقل بعده إلى الحسن بن علي، ثم انتقل في ذرية الحسن إلى أبي الحسن الشاذلي. انتهى كلام شيخ الإسلام. ومما جاء في قصيدة البردة للبوصيري والتي يقرأها المسلمون في أماكن شتى يوم الاحتفال المبتدع بمولده عليه الصلاة والسلام، يقول البوصيري مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا الضال الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ومن العجب أن الشيطان أظهر لهم هذا الغلو في صورة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فصار الدين في غربة، وغيروا ملة إبراهيم، ووقعوا فيما حذر منه الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: